أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وروى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من الأداب التي ينبغي أن يحافظ عليها في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، النهي عن البيع والشراء حتى لا ترتفع الأصوات بالخصومة في بيت الله عز وجل. ترتفع الأصوات بالمماكسة، إنسان يبيع الشيء الآخر يشتري، هذا يرفع ثمنه صوته بثمن السلعة، وهذا يماكس فيها ويخفض من سعرها، يبقى اتقلب المسجد بقى سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن شر البلدان أسواقها وخير البلدان مساجدها، يبقى أفضل الأماكن عند الله بيوت الله، شر الأماكن عند الله الأسواق. السوق لما فيه من الصخب، لما فيه من الضجيج، لما فيه من علو الأصوات، لما فيه من حضور الشيطان، لما فيه من الكذب والفجور والتدليس والبيع المعيب وغير ذلك. بيت الله عز وجل فيه الصلاة وفيه قراءة القرآن وفيه ذكر الله، فهو خير البلدان وخير الأماكن إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن ما يقلبش، ما يحولش المسجد يخليه زيه زي السوق. وهنا السوق ترفع فيه راية الشيطان، لكن بيت الله عز وجل فيه ذكر الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد لهذه العلة، وأن تنشد فيه ضالة، العلة نفسها، وما قالش في مسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد جنس المساجد، كل مسجد لا يجوز أن يكون هذا فيه، أن ترفع فيه الأصوات بغير ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى إذا رفعت بذكر الله بقيد ألا يؤذي مسلمة، بقيد ألا يزعج الناس بعضهم بعضا، بقيد ألا يلتفت الإنسان عن صلاته لسماع أصوات تزعجه أو تخرجه من صلاته. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنشد فيه ضالة، سواء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المساجد تنشد الضالة. ومن ذلك كإنشاد الضالة، الإنشاد معنى رفع النشدة وهو الصوت يعني، فتنشد الضالة بالبحث عن صاحبها أو البحث عنها هي نفسها، في الحالتين تعريف الضالة وإنشاد الضالة ممنوع في المسجد. وأن ينشد فيه الشعر، يعني يكون المسجد مجتمع للمنافرات الشعرية والمسابقات الشعرية، ده يقول شعر والتاني ينفره بأبيات أخرى هنا. لكن إذا كان أشعار في الزهد في الرقائق، أشعار في السيرة في الأصول في الفقه، فلا مانع من ذلك لحفظ متون العلم مثلا. نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، نهى عن التحلق. يمكن الناس يقعدوا في المسجد حلقات، يقروا مع بعض قرآن، يقروا مع بعض حديث، يعملوا، كل هذا ممنوع قبل صلاة الجمعة. الحلقة هتضيق على الناس المسجد، المسجد اللي حيسع 200-300 واحد حياخد 5-6 حلقات وخلاص، ما فيش حد يلاقي له مكان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيش حلقات قبل صلاة الجمعة، ولكن يترك المسجد للناس يجلسون فيه، للناس يصلي من يصلي الضحى، يصلي من يصلي ما يشاء من صلاة قبل صلاة الجمعة فليصلي، يبقى لا يضيق على الناس بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أثر عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري عن السائب بن يزيد يقول: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. الحصب بمعنى الحدف بالحصى الصغير، يعني عمر بن الخطاب، وهذا من أدب عمر رضي الله عنه، إنه جوه المسجد وشايف 2 بعاد في المسجد بعيد رافعين أصواتهم بيتكلموا بصوت عالي مش معتبرين حاجة خالص، فعمر أراد أن ينادي إنسانا روح هات لي الاثنين دول، مش هيرفع صوته هو كمان زيهم وينادي يا فلان تعال روح هات دول يزعل الناس في المسجد، ولكن كان الأدب من عمر خط حصى صغيرة من الأرض حدفها على فلان هذا، فلان هذا انتبه له السائب يزيد فوجد عمر فقال اذهب فأتني بهذا روح هات لي الاثنين دول. جاب له الاثنين دول فقال من أين أنتما؟ منين جايين منين؟ قال من أهل الطائف. من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، لو كنتما من أهل البلد، أهل بلد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة، المدينة فيها علماء كثيرون، ويبقى أنت ما أنتش عارف الحكم الشرعي بهذا الشيء يبقى أنت جاهل، يبقى أنت بتحرص على طلب العلم تستاهل تاخد لك علقة على هذا الشيء. لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، يبقى مقصرين في طلب العلم ومقصرين في احترام المساجد. فقال ترفعاني أصواتكم، ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا ترى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بس؟ هذا كلام عمر رضي الله عنه، وحال عمر إنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن ذلك، وإلا في الحديث الذي ذكرناه لم يفرق بين مسجد النبي وغيره. قال نهى عن رفع أو قال نهى عن البيع والشراء في المسجد، المسجد أي مسجد من المساجد. يبقى إذا قال عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص واهتمام، لكن ليس معناه أنه المنع عن رفع الصوت في مسجد النبي يبقى أي مسجد تاني ترتفع، هذا خطأ. ويمكن بعض الجهلة يفهمون هذا الشيء ويقولوا للناس لا ده مسجد النبي بس غيره لا، هذا من جهلهم، لأن هذا الأثر ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عمر رضي الله عنه، فلا حجة فيه، الحجة في السابق الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه نهى عن البيع والشراء في المسجد أو في المساجد، وأن تنشد فيه الشعر، يعني المسجد أو المساجد، لم يخصص مسجدا دون مسجد. يبقى لا ترفع الأصوات في بيت الله سبحانه. ولو أن الناس لم يتأدبوا بهذا الأدب أوشك المسجد أن يكون زيه زي السوق، ويمكن في موسى من الحج لما تذهبوا للحج وشوف مسجد المسجد الحرام، شوف مسجد الحرام الناس بيعملوا فيه رفع الأصوات دينا لده بمنتهى البساطة. أذكر في حج من سنتين أو ثلاثة وإحنا قاعدين ننتظر خطبة الجمعة، وواحد من الأعاجم اللي جالسين فيه قام بينادي على واحد بعيد بينه وبينه 100 متر 200 متر، تخيلوا عمل إيه؟ تخيل عمل إيه؟ حط إيده بقه راح مصفر، سمع الحرم كله، سمع الحرم كله. الناس اللي قاعدين منهم من دهش ومنهم من ضحك، ما حدش قال له حرام، حدش قال له، لأنه جاهل لم يتعلم في بلده، لم يتعلم في مسجده أدب المساجد. فالجاهل الذي لم يتعلم أوشك أنه يذهب لأعظم الأماكن ويعمل هذا الشيء. ما عرفش هذا الجاهل أن هذا فعل أهل الجاهلية الكفار، هذا فعل الكفار. الكفار ما كان صلاتهم من عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء صفر صفر بوقه وسقف فيه، دي كان صلاة المشركين. هل لو عرف هذا شيء ماذا يفعل هذا الإنسان؟ فعل ببساطة صفر في المسجد الحرام. لا بد من الأخذ على أيدي الجهال، الجاهل اللي يقف زي ما بيحصل في المسجد عند الشباك، يا فلان يا محمد يا علي اعمل كذا وهات كذا، وقم تقول له اتق الله، اسكت، اخفض صوتك، ادخل المسجد صلي في المسجد ونادي وكلم اللي انت عايز تكلمه، ولكن لعله يقف على شباك المسجد ما يهموش انك تصلي ولا ما تصليش، المهم هو حالته هو. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر انه من علامات الساعة ان يأتي الرجل المسجد لا للصلاة، يأتي المسجد للحاجة، لحاجة بس، حاجة اللي هو عايزها، جاي يوصل جنازة وما يدخلش يصلي، جاي علشان يكلم حد يا فلان وياخد فلان، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى نحذر من ترك الجهال يعيثون فسادا في بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. لابد من النصيحة ولابد من البيان، تعلم. لو سكت أنا وأنت والتاني والتالت أصبح المسجد يبقى مسرح، ما بقاش مسجد. تعرف إزاي؟ كل واحد هيجيب تليفونه المحمول يحمل عليه نغمة من النغمات، وخاصة بعد ما أفتى بعض المشايخ هدانا الله وإياهم بأنها حلال ما فيش فيها حاجة، النغمات والموسيقى حلال، أصبح حتى بعض الإخوة ولا حول لا قوة إلا بالله معاه التليفون عليه مزيكا وفي أي مكان، وبقى الأمر بعد ما كان زمان يستترون بهذا الشيء بقى علني، الشيخ فلان أفتى أنها حلال ما فيهاش حاجة، الشيخ فلان أفتى، الشيخ فلان أفتى، بقى الأمر حتى في المساجد يقول لك وهي حرام وهي الموسيقى حتى في المساجد. سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هيكون في الأمة أقوام سبحان الله حتى المصلي يبقى زبيبة الصلاة قد كده وفي إيده التليفون المحمول عليه أنغام راقصة. يقول واحد منهم قريب في الجريدة يقول لك بحب أسمع فيروز بحب أسمع سبحان الله. حتى الدعوات اللي كان زمان إنسان يستحي أنه يتكلم أصبح بناء على فتوى الشيخ فلان والشيخ فلان اللي خدوا بكلام ابن حزم. لو عاش ابن حزم والله ما يقول هذا الشيء ما يقول هذا الشيء حزم رحمه الله لو عاش في زماننا. ولكن أصبح إن يتبدحون إن هذا ملتزم وبيدي رأيه في الدين الدين من رأيه يكون كذا وكذا وإنه وبعد لما يتكلم شيء لا أنا مفتيش العلماء اللي يفتوا واللي تعملته ده إيه اللي انت عملته أليس هذا من الفتوى ولا هذا يكون إيه الجهل. الجهل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولا حول لا قوة إلا بالله. يؤخذ على أيدي الجهال وتنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا أن تبلغ الأحاديث وإلا أوشك الناس أن يكتموها يكتموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلغوها وما حدش يقولها عشان فتوى الشيخ فلان والشيخ فلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا من البدع في دين الله عز وجل. اللي بيقول الفتوى لعله مش داري إلا حينبني عليها من مصائب ما يعرفش الناس هيدخلوا بهذه التليفونات فيها الموسيقى والمزيكا اللي هو أباحها هيدخلوا بيت الله عز وجل. حتى بلغني أن إماما كان يصلي بناس في جيبه التليفون وفيه موسيقى بيصلي بالناس بهذا الشيء والناس يقولوا اتق الله حرام عليك مش عارف ايه يشخط فيهم يعمل لهم حدوته على التليفون اللي معاه ورفض ان هو يطفي المحمول عشان الموسيقى. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ادي المعازف اصبح ما فيهاش حاجه حتى يدخل في الصلاه اللي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يزعد بعضنا بعضا بالقران بالقران. يا جماعه قال القرآن ذكر لنا أنه لا يرفع بعضكم على بعض كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض. فاحذروا من البدع والضلالات وبلغوا أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمر رضي الله عنه يكاد يضرب الاثنين على رفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي رفع أصواتهما فيه. كذلك في غير المساجد لا ينبغي أن ترفع الأصوات في بيت الله سبحانه ولا يشبه بالأسواق. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. المساجد لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ما هيش للمعازف والموسيقى والتلفون المحمول والكلام والعراك والخصومات لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا العلماء في ذلك أيضا أنه لا يجوز استلقاء النائم في المسجد على ظهره واضعا إحدى الرجلين على الأخرى بحيث تبدو عورته. هنا في الحديث رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هنا الإنسان إما يكون وحده فليفعل إنه نايم بيستريح حط رجل على الثانية يفعل. لكن إذا كان بين الناس لا ينبغي أن يفعل ذلك. الإنسان يحترم من حوله في بيت الله وفي غير بيت الله سبحانه إلا أن يحتاج إلى ذلك مع إنسان تعبان إنسان مريض يحتاج إلى هذا الشيء. لكن هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إن كان عادة العرب لبس الإزار والرداء أو القميص ليس تحته شيء فإذا رفع إحدى الرجلين على الأخرى انكشفت فخذه انكشفت عورته. لذلك نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نهاهم عن اشتمال الصماء إن الواحد يلبس الثوب الواحد يبقى لبسه مغطي به كله وإيديه بداخله يجي يرفع إيده يسلم على حد ولا يرفع إيده يكبر في الصلاة يقوم ينشمر الثوب لعله تبدو فخذه لعله تبدو عورته. هذا اشتمال الصماء معنى الثوب ما فيهوش فتحة من الفتحات مقفول عليه الثوب كله. فهذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا المساجد ليست مكان النوم ليست مكان النوم. سنيأتي لبيت الله عز وجل لذكر لك ما قال إنما هي لذكر الله والصلاة وعالم ومتعلم يبقى هنا تأتي لبيت الله لذلك. لكن قد يكون في اعتكاف احتاج الناس إلى ذلك فلا مانع بشرط أن يستر عورته وألا يضيق على الناس أماكن صلاتهم. ما يجيش الأصل في المسجد أنه للصلاة ما يجيش على مكان اللي بيصلي فيه الناس ويزدحمون للصلاة فيه يروح ونايم فيه في الصف الأول أو كذا. ولكن من أراد أن ينام فليكن في أركان المسجد وليس في وسط المسجد. أيضا يقول العلماء يكره تشبيك الأصابع في المسجد وهذا ذكرناه قبل ذلك. اللي بيشبك أصابعه يعمل هكذا إما أنه بيشرح حالة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هذا لا شيء فيه، أو أنه بيعملها على سبيل التسلي يطئيله كده يطرقع صوابعه ويلعب في صوابعه، فهنا كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه يلهو حتى في إتيانه للمسجد، لأنه هو جاي المسجد يقدر على أنه مصلي، على أنه يصلي، فلا داعي أنه يفعل أشياء تكون مكروهة في الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا يشبكن يديه. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فإن يبقى وانت جاي للمسجد احرص على أن تكون في غاية الهدوء، في السكينة، في ذكر الله عز وجل، لأنك في صلاة، بيكتب لك وانت ماشي أن انت تصلي، يبقى كن في هيئة جميلة تصلح لأن تؤجر عليه. يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق، وكان الصحابة في المسجد يعلمون الناس زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يتوخى يوم الخميس يعظ الناس فيه ويعلم الناس فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا جلسوا في المسجد في مواعظ ونحو ذلك ينبغي التأدب بأداب المسجد. لكن أحيانا قد يكون الإنسان أنه يتكلم مع غيره، فرضنا أنه أثناء الدرس الذي يدرس حدث الناس، كلم الناس، سأل الناس فأجابوه، قال طرفا من الطرائف فضحكوا، هذا كله من باب أنه ما يبقاش العلم جامدا، العلم ما يبقى جامد بيقوم ناس يملوا ويناموا، ولكن إذا كان في طرفا من الطرائف في أثناء التدريس يقوم يرتب الجلسة، يكون يخلي الجلسة الناس مستحضرين العلم ويتعلمون، ويبقى الإنسان فايق أثناء ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يقول سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا كثيرا، كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد لغاية الشروق، لغاية ما تشرق الشمس. والعلة في ذلك أنه اللي بيجلس هذه الجلسة لغاية الشروق ذاكرا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يصلي ركعتي الضحى في وقتها يكتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس في مسجده بعدما يصلي الفجر لغاية ما تطلع الشمس، وقدر ما ترتفع الشمس حوالي تلت ساعة ترتفع فيها الشمس، ثم يقوم ويصلي الضحى صلوات الله وسلامه عليه، ليؤجر هذا الأجر أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فيقول جابر بن سمرة فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يعني في الفترة اللي بعد ما طلعت الشمس ما هيش وقت صلاة، مستنيين على ما ترتفع شوية عشان يصلوا الضحى. خلال هذه الفترة كان يكلم بعضهم بعضا، ممكن بعضهم يقص حاجة كان يعملها في الجاهلية يضحكون عليها فيتبسم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول العلماء لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد، هذا الشعر قيده أن يكون مدحا للنبوة، أن يكون مدحا للإسلام، أن يكون حكمة، يكون في مكارم الأخلاق، في الزهد، في العلم ونحو ذلك من أبواب الخير، لا مانع من ذلك. وفيه عن حسان أنه كان يجلس في المسجد وكان يهدو المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، هذا قاله حسان وأيده أبو هريرة وقال اللهم نعم فعلا كنت تفعل هذا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يسن كنس المسجد وتنظيفه، من السنة أن المسجد يكنس وينظف ويزال ما فيه من نخامة في مصاق، ما فيه من أتربة تؤذي الناس. ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، أو كل عهد فيه جاهل من الجهلاء قد يصنع شيئا يؤذي به الخلق، فهنا رجل من الناس حب أن هو يبصق، راح باصق في قبلة المسجد، بصق في قبلة المسجد، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأذى وغضب صلوات الله وسلامه عليه، فتناول حصاة فحكها بيده، أخذ بالأرض حصاة وحك بيده هذه النخامة اللي في قبلة المسجد. ثم نصحهم إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا، كان ترابا، وهم كانت ثيابهم قليلة، مناديلهم قليلة، فيمكن إنسان يحتاج أنه هو بداخل المسجد فعل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا احتجت لهذا الشيء فليكن تحت قدمك اليسرى. ولاحظ أن البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة، يبقى هنا كفارتها تدفنها ولا تتركها. ده في مسجد يكون أرضه ترابا، أما مسجد أرضه بلاط، أما مسجد أرضه مكت وسجاد، هذا لا يجوز، يحرم، هذا أذى. ومهما جبت حصى ولا جبت تراب حتزود الطين بلا ولا مش حتزيل هذا الشيء. فهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان أرضه ترابا أرضه حصباء، فكان إذا دفنت هذه اندفنت وبقى الأرض نظيفة من فوقها. مرة أخرى يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، كأنه نصح لكده، فإذا بحد يعمل تاني هذا الشيء. فقامت امرأة من الأنصار رضي الله عنها فحكتها وجعلت مكانها خلوقة، امرأة طيبة من الأنصار جاءت إلى بيت الله ومسحت هذه البصاقة الموجودة في قبلة المسجد، وجابت من بيتها جابت خلوقة يعني طيبة، وطيبت المكان اللي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، فمدح المرأة في هذا الذي صنعته. يسن كنس المسجد، وكان في امرأة سوداء تقوم المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناها قبل ذلك، فهذه المرأة كان دائما تكنس المسجد وتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم لها صنيعها. لما ماتت كأن الناس وجدوها نامت بليل، ماتت بليل، وما حبوش يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، خدوها دفنوها بالليل، والدفن بالليل والنهار جائز. فلما دفنوها افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فين فلانة؟ قالوا إنها ماتت ودفناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليها في قبرها بعدما دفنت، مراعاة لحقها اللي كانت تكنس لنا المسجد تستاهل أن نصلي عليه. وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينيرها بصلاة فيها، ينور لأهل القبور قبورهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا بعض من أدب المساجد، هناك أداب كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويؤدبنا ويحسن أخلاقنا ويجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.